هذه المعادلة. وخدنا على مدى المحاضرات السابقة عدة عوامل، وكلها كانت وصفات عملية. شفنا إزاي ربنا سبحانه وتعالى بيربط لنا المفاهيم بخطوات عملية، زي ما شفنا في الأول في أمر تحقيق التقوى، وربط ربنا سبحانه وتعالى ذلك بإصلاح ذات البين، ثم تحقيق الإيمان من خلال الخطوات الخمس، ثم كان بعد ذلك أمر حب الشهادة والجهاد في سبيل الله، ثم الاستغاثة به سبحانه وبحمده، ثم تحقيق العزة، ثم كانت بعد ذلك مسألة الحرب النفسية وكيف ننصر بالرعب، وكذلك كان أمر التزكية والجهاد الأكبر. بعد ذلك قال ربنا تبارك وتعالى: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. يعني كان الواحد منهم في شق، والله تبارك وتعالى وسبيله ورسوله صلى الله عليه وسلم في شق. يعني إيه بقى كل حاجة في شق؟ معنى ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، يعني ابتعدوا تماما عن منهج الله تبارك وتعالى. عارفين لما نيجي نقول دي يعني الفرق 180 درجة، أهو ده المعنى، معنى المشاقة، إن هم في ضلال بعيد، ابتعدوا تماما عن سبيل الله جل وعلا. هنا بقى الوصية أن نكون على الهدى، أن نكون على طريق الله. فأول حاجة لما نشوف هذا المعنى نفتكر اهدنا الصراط المستقيم، أن نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون هداة مهتدين، أن نكون من أهل الهداية لا من أهل الضلالة، أن نكون على سبيل الله تبارك وتعالى، حتى يمتن علينا ربنا جل وعلا بأن نكون من أهل الموت في سبيله والشهادة في سبيله سبحانه وبحمده. فده أول معنى في معنى المشاقة لله ولرسوله. وبالتالي يبقى سؤال الله عز وجل الهدى، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوصينا بأمور كثيرة لنكون من عباد الله الهادي، وأن نسأله الهدى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله عز وجل الهداية في غالب الأوقات، يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. قلنا بحد أدنى 17 مرة بنسأل الله عز وجل الهدى، اهدنا الصراط المستقيم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهديني لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيء الأخلاق، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. فبالتالي سؤال الله عز وجل الهداية. و كان من وصيته صلى الله عليه وسلم لسيدنا علي بن أبي طالب أن قال له: قل اللهم اهدني وسددني، واسأل واذكر بالهدى هدايتك الطريق، وبالسداد سداد السهم. فبالتالي أول معنى نقف عنده هو سؤال الله عز وجل الهدى. قال: ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. وده دايما بيبقى سلوى لقلوب المؤمنين، يشفي صدور قوم مؤمنين، أن يعلم المؤمن عاقبة عدوه وأن للكافرين عذاب النار. وبعدين بقى جه أول نداء في السورة، قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هنا بقى الوصية بالشجاعة والثبات والمواجهة. أنا عايز ده يبقى شيء أساسي جدا من شعارات الإنسان في الحياة، اللي هو قول الله تبارك وتعالى: قل لن ينفعكم الفرار. إن الواحد مننا دايما يواجه مشاكله، يواجه نفسه، ما يستخدمش الحيل وما يستخدمش أسلوب الهروب والفرار من مواجهة مشاكله. المواجهة تبقى دايما أسلوب المؤمن في التعامل مع الأزمات. ربنا سبحانه وتعالى لما يقول: إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولهم الأدبار، يبقى الإنسان لا يفر من الزحف. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل من الموبقات السبع الفرار من الزحف. وكان لما يتكلم عن ذنب عظيم ويتكلم عن خطورة أمر الاستغفار، كان يقول مثلا صلى الله عليه وسلم: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر الله له ذنبه ولو فر من الزحف. الفرار ساعة المواجهة، لما أبقى واقف قدامي العدو لا أعطيه ظهري أبدا. وجه الاستثناء بأنه إذا كان ده تكتيك عسكري، أنه يفر علشان خاطر يذهب إلى مجموعة أخرى ويتحيز إلى فئة أخرى، يعني يبقى من التكتيكات العسكرية، فده أمر مسموح به. أما الذي يتولى وقت الزحف ويتولى في مواجهة العدو، ربنا سبحانه وتعالى قال: فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هنا بقى نستشعر معنى عظيم جدا. الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يحبهم الله ويضحك لهم ويستبشر بهم. اللي يحب ربنا سبحانه وتعالى خلصت كل مشاكله في الحياة، واللي يضحك له الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: من ضحك الله له في موطن فلا حساب عليه، يدخل الجنة بغير حساب. وتخيلوا بقى يستبشر به، يعني ده إدخال السرور على قلب المسلم أعظم الأعمال. فما بالك لما يكون الواحد بقى بيعمل عمل الله يستبشر به. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم من جملة الثلاثة دول واحد إيه شأنه؟ إنه يكون في مواجهة فئة وفي مواجهة العدو، وبعدين أول ما يهجم العدو الناس كلها تفر إلا هو، فإما أن يستشهد وإما أن يردهم. فده بقى من الذين يحبهم الله عز وجل ويضحك لهم ويستبشر بهم، جعلنا الله وإياكم منهم. هو المعنى اللي عايزين نتربى عليه، إن الإنسان مننا يطلع مخاوفه، وإنه يواجه خوفه، وإنه يتعامل مع الخوف ده بيقين، يتعامل مع الخوف ده بتوكل. قلنا لما يكون الإنسان مننا خايف من حاجة مش عليه إنه يفر منها، بل بالعكس يواجهها. فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت. بالتوكل إن أنا هيحصل إيه، أنا في الأول وفي الآخر عبد ربي سبحانه وتعالى، هو الذي يسيرني كما قال جل وعلا: هو الذي يسيركم في البر والبحر. أنا في الأول وفي الآخر عبد لله سبحانه وتعالى، والله هو وكيلي رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. أنا في الأول وفي الآخر عبد ربي سبحانه وتعالى، هو وليي فهو الذي يقربني وهو الذي يحبني وهو الذي ينصرني وهو الذي يحفظني. فبالتالي لو اجتمع كل الناس وكل قوى الأرض على أن ينفعوني بشيء، لن ينفعوني إلا بشيء قد كتبه الله لي، وإن اجتمعوا على أن يضروني بشيء، لن يضروني إلا بشيء قد كتبه الله علي. فإذا لما الإنسان يبقى مستحضر المعاني دي ونربي أنفسنا عليها ونربي أولادنا عليها، يبقى ساعتها بقى ما يبقاش فيه هذا الجبن وهذا الخور، لأن عدونا هو اللي معروف عنه هذا الوصف. فيبقى إزاي سننصر عليهم وفينا وصفهم. أنا عايز حضراتكم حاجة من جملة الأعمال المهمة جدا في الظرف الصعب اللي احنا عايشين فيه دلوقتي ده، وإن شاء الله نجمع هذه الأوصاف ونعمل لها محاضرة خاصة، وهي أوصاف اليهود في القرآن والسنة، علشان خاطر من جملة أسباب النصر أن نعمل عكس هذه الصفات. إذا كان ربنا سبحانه وتعالى وصفهم في أول وصف بأنهم المغضوب عليهم، وليه مغضوب عليهم؟ لأنهم علموا فلم يعملوا بما علموا، كما يقول ابن القيم رحمه الله في المدارك، فقال أنه المغضوب عليهم اليهود لأنهم كانوا عندهم التوراة وحرفوها، وكان عندهم علم لكن لم يعملوا بهذا العلم فغضب الله عليهم. أما النصارى فإنهم عملوا بغير علم، زي ما ابتدعوا أمر الرهبانية مثلا. فإحنا لما نعدي على المعنى ده مثلا ونيجي نقول إحنا عايزين ننصر، يبقى نعمل عكس الصفات دي، يبقى لابد أن نعمل بما نعلم. يبقى المجالس اللي إحنا فيها دلوقتي دي وبنحاول نستلهم من القرآن الكريم الوصفة للنصرة، يبقى بشكل عملي. أنا مش عايز الأمور تبقى أمور نظرية ونقعد كل مرة نفهم آية ونقعد نتمتم ونقعد نقول ما شاء الله المعنى كذا ويا رب بقى يتحقق المعاني دي، وبعدين ولا أي تأثير عملي، يبقى كده إحنا بنضحك على نفسينا، وكده يبقى مش هو ده اللي ربنا قال في شأنه أولئك هم المؤمنون حقا. إنما لو إحنا عندنا الإيمان الحق يبقى لازم يثبت هذا عمليا، هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. فلما نيجي نقول شجاعة، طب ما هنجيب الشجاعة دي منين من غير يقين؟ هنجيب الشجاعة دي منين من غير توكل؟ هنجيب شجاعة منين وإحنا عندنا الخوف والهلع؟ إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه خير منوع إلا، أيوة بقى الوصف اهو، عشان نطلع الهلع لما بنقعد نبص كده على قدرات الأعداء، ولما نقعد نبص على موازين القوى ونسمع للاستراتيجيين والناس اللي بتحلل الموقف. فبالتالي قد يصيب الإنسان حالة الهلع لما بشوف النهاردة الناس وهي تقتل وإراقة الدماء، ونشوف الأطفال اللي نسأل الله عز وجل أن يتقبلهم في عباده والشهداء، وأن يربط على قلب والديهم. لما بنقعد نشوف المعاني دي بلا شك بتصيبنا معاني نفسية، وتكلمنا على الكلام ده في الحرب النفسية. لكن الشيء العملي بقى، القرآن قال إيه؟ إن الإنسان خلق هلوعا، أيوه، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا، أيوه، الوصفة من 7 حاجات، عشان ده واجب عملي بقى، واجب الحلقة العملي تحقيق المعاني دي. 7 حاجات القرآن قال لنا عشان ما يبقاش عندك خوف، وعشان يبقى عندك قوة، ويبقى عندك ثبات، ويبقى عندك فعلا هذه المعاني من الإقدام والبسالة، عشان تبقى كده حقق هذا الأمر. إيه بقى؟ إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. أعني على نفسك بكثرة السجود، يبقى بكثرة الصلاة، يبقى لازم يكون لنا حال في الصلاة، صلي كتير. وقعدنا نقول المعنى ده ونلح عليه إصلاح الفرائض والنوافل، واستعينوا على أنفسكم بذلك. إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. يبقى الجهاد بالمال، ويبقى البذل، وقلنا برضو المعنى ده في تزكية الأنفس، وزي ما ذكرناها في حلقة الجهاد الأكبر لما جينا قلنا في شأن سيدنا أبو بكر اللي نزل فيه قول الله عز وجل وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. والنبي قال لنا صلى الله عليه وسلم الصدقة برهان، وقال الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. فبالتالي في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. رقم 3، لازم دلوقتي عشان نطلع حب الدنيا من القلب، لأن الواحد بيخاف ليه؟ ما أنا خايف على عيالي، ما أنا خايف على فلوسي، ما أنا خايف على وضعي، ما أنا خايف على نفسي. ده شيء طبيعي إنه كل واحد بتكون عنده هذه المخاوف الطبيعية. أطلع بقى حب الدنيا من قلبي بإيه؟ والذين يصدقون بيوم الدين. أنا عايز حضراتكم دايما كده في الأوقات دي الواحد يبتدي يسمع ويقرأ ويعيش جو الآخرة، لأنه الدنيا دي إيه؟ ما هو الواحد لما تهون عليه الدنيا يبقى تهون عليه نفسه، إنما طول ما هو مكلبش في الدنيا وطول ما الدنيا أكبر همه يبقى ساعتها هيقعد بس يبص على الموقف كده يقول لك يا عم يعني ساعة الجد لا طبعا، أنا إيه اللي يخليني أتبهدل البهدلة دي وأحط نفسي في المشاكل دي كلها ليه؟ أكيد الواحد بتدعو نفسه إلى الدعاء وإلى الراحة، إنما اللي تهون عليه نفسه لأنه في الآخر خالص عارف كويس قوي إنه أعظم ما يتمنى أن يكون في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم مع النبيين والصديقين والشهداء، إنه ينال الشهادة لعله إنه يكون في رفقة النبي صلى الله عليه وسلم، لما يبقى عايش الآخرة، لما يبقى بيقول في الآخر خالص إيه الدنيا دي؟ إيه الدنيا دي؟ هي ما هي إلا ممر ليست بمستقر، إيه الدنيا؟ إيه اللي عجبنا فيها يعني؟ إيه اللي كويس قوي فيها يخلي الإنسان مكلبش فيها؟ كلها غموم وهموم وكربات ويوم لطيف وبعد كده أزمات ومشاكل وهو ده المعنى. إنه ربنا سبحانه وتعالى يخلص قلوبنا من هذه التعلقات، اللي متعلق بقى بمال، واللي متعلق بعيال، واللي متعلق بزوجة، واللي متعلق بزوج، واللي متعلق بحطام الدنيا الفاني. فتطلع الدنيا من القلب بإيه؟ يصدقون بيوم الدين، يصدقون بيوم الدين بجد إنه في آخرة ودي الأهم، يبقى ساعتها تهون عليه نفسه، فلا يمكن ساعتها بعد كده يولي الأدبار. وبعدين قال بقى يوصل بيه الحال في التصديق بيوم الدين انه يبقى خايف اشد الخوف من ايه؟ توجيه الخوف بقى يا جماعه، كل بني ادم عنده شويه خوف، بس الخوف بدل ما يبقى خوف على النفس وعلى الفلوس وعلى العيال وعلى الزوجه وعلى الزوج وعلى وعلى وعلى، يبقى الخوف ساعتها على ايه؟ انه يقف بين يدي الله عز وجل فيجد نفسه بدل أن يكون من أهل النعيم أن يكون من أهل الجحيم عياذا بالله. عشان كده قال والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. والله في الدنيا دي وفي الوقت ده وفي الوضع ده وإحنا قاعدين نشوف في المعاني اللي ربنا بيبعتها لنا دي، إن عذاب ربك غير مأمون. نعم، اللي يخلينا يعني عندنا صك الأمان إن إحنا هنعيش وحنحقق كل الأهداف الدنيوية، والناس اللي بتموت فجأة دي إيه أخبارها، والناس اللي ربنا بيبعت لنا من خلالهم الرسائل إيه أخبارها. عشان كده يطلع حب الدنيا بالتعلق بالآخرة. بعد كده بقى قال إن الكلام ده حيبان في بعض الأمور الأخلاقية. فعلا انت بتصدق بيوم الدين، انت فعلا كده، يبقى ساعتها بقى هيبقى الانسان من اهل العفاف. يبقى يا جماعه ازمتنا والله العظيم مش ازمه اخلاق، ازمتنا ازمه ايمان باليوم الاخر. لو الانسان مننا يؤمن بالله وباليوم الاخر حق الايمان هيبان بقى ساعتها، لا بقى حد دي يقعد يقول فتن ومشاكل والناس عارفين بقى الوضع الحالي ويعني سعار الشهوات فيقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. يظهر إيمانه باليوم الآخر في إيه؟ في العفاف، ويظهر في الأمانة، الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، ويظهر في الإنصاف والعدل، والذين هم بشهاداتهم قائمون يشهد ولو على ذوي القربى. العدل عدل والإنصاف إنصاف. وبعدين يرتقي من هذه المنزلة، منزلة الإسلام، إلى منزلة الإيمان، فيبقى على صلاته يحافظ، والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. أدي وصفة علاج الخوف الهلع في القرآن، نعمل بيها ونشتغل عليها بشكل عملي عشان نطلع الخوف، فساعتها لا نولي الأدبار. من الحاجات اللي تخلي الإنسان مننا عنده الشجاعة وعنده الثبات إنه ينظر في سير الصحابة، ولا شك القدوة النبي صلى الله عليه وسلم الذي وصف بأنه كان أشجع الناس. في يوم من الأيام سمع في المدينة صوت حاجة شديدة، وقع شوط عجيب، فالناس كلها انطلقت ناحية الصوت ده، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم أول من امتطى فرسه وذهب إلى المكان اللي كان فيه الصوت ورجع وهو يقول لن تراعوا لن تراعوا. ده كان موضوع بسيط، ده كان بس شوية حاجات كده، أصوات لبعض البعير وأشياء من هذا القبيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أشجع الناس، وحتى ربنا سبحانه وتعالى في غزوة أحد قال إيه؟ إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم. كله بيجري والنبي في الآخر خالص، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي واقف، وهو الشجاع صلى الله عليه وسلم كان وقع بما كان في أحد عظيم، والصحابة بتجري بعد ما حدث ما حدث. فقال الله عز وجل والرسول يدعوكم في أخراكم. أهو بقى كده اللي فعلا أهل ثبات وأهل قوة. تلاقي الأوصاف اللي كان بيصفوا بها الصحابة رضوان الله عليهم زي سيدنا الزبير وزي سيدنا علي، كانوا يقولون كان الزبير أشجع الناس وكان علي أبسلهم والبسالة أعلى، فكانوا معروفين بشكيمتهم وب قوتهم وبشجاعتهم المتفانية وهم يقابلون عدوهم، زي سيدنا سلمة بن الأكوع اللي رد جيش لوحده، هو شخص واحد واستطاع أن يرد جيشه، كان يقول أنا سلمة بن الأكوع واليوم يوم الرضع. فين الأمثلة دي؟ عايزين ولادنا يشوفوا نماذج الفرسان ويبقى هم دول فعلا قدامهم القدوات والأسوات علشان يتربوا على الشجاعة ويتربوا على هذه المعاني السامية، لأن احنا اتربينا على العكس في زمن الذل والصغار، اتربينا على الهوان وتربينا على خفض الرؤوس وتربينا على خليك جوه الحيطة، مش على الشجاعة ولا على الإقدام ولا على العزة اللي بتبقى بحكمة. ما قلناش يبقى في تهور، بس يبقى عنده هذا المعنى وهذه القوة. الشجاعة هي التي تجعله لا يولي الدبر. واجبنا العملي زي ما اتفقنا هذه الوصفة القرآنية، واجبنا العملي كذلك انه من هنا ورايح واجه كل شيء بتخاف منه، واجه المشكلة ما تهربش منها، واجهي مشكلتك، أي مشكلة من المشاكل، مشكلة أسرية، مشكلة اجتماعية، مشكلة في مكان بنعمل فيه، أي مكان نوعية المشكلة واجهها ما تهربش، واجهي مشاكلك الصحية، واجه مشاكلك المادية، واجهها بمعنى ما هربش بقى وأقعد أقول ما هعمل إيه، ما هي كلها كده كده يعني 13 معايا وأنا هعمل إيه أكتر من اللي كنت بحاول أعمله. واجه، ما تهربش من مشكلتك عشان تستطيع أن تواجه عدوك، وعدوك من أهل الخور والضعف ومعروف عنهم ذلك، فبالتالي إذا وجدوا البواسل فإن عن قريب يأتي بإذن الله نصر الله وفتحه. نسأل الله عز وجل أن ينصرنا نصرا مؤزرا. اللهم انصر عبادك المستضعفين، اللهم انصر عبادك المستضعفين، اللهم انصر عبادك المستضعفين في غزة، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم احفظهم بحفظك الذي لا يرام، واكلأهم بعينك التي لا تنام، اللهم كن لهم وليا وعونا ونصيرا، اللهم واشدد وطأتك على الصهاينة، اللهم احصهم عددا واهلكهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم أرنا فيهم آيات قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم إنهم لا يعجزونك، فأنت القادر القدير المقتدر، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم لا تبق منهم أحدا، أحصهم عددا وأهلكهم بددا، ولا تبق منهم أحدا. اللهم أذن بنصرك وفتحك، اللهم ارزقنا يا مولانا صلاة في الأقصى قبل الممات. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.